وانتقلوا إلى خلق جديد من أخلاق المؤمنين المعتدلين، ألا هو خلق الصدق. لو تقوم بضبط نعم. فهذا الخلق الصدق هو من أعظم ما يميز المؤمن عن غيره من المتعصبين أو من غيرهم من أهل الباطل. إن المؤمن أي حقا لا يكذب، لا يكذب أبدا، ولهذا كان الكذاب ساقط العدالة بإجماع أهل العلم، لا يقبل خبره ولا يؤخذ منه علم ولا يصدر أمام المسلمين. فالكذب يشين صاحبه ويخرجه عن حد العدالة. وكما سمعنا إلى كلمة شيخ الإسلام في الاستقامة حيث قال: فالصدق مفتاح كل خير كما أن الكذب مفتاح كل شر. احفظوا هذه العبارة عن شيخ الإسلام: فالصدق مفتاح كل خير كما أن الكذب مفتاح كل شر. وفي موطن آخر قال شيخ الإسلام كما في كتابه الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح: فالكذب أصل للشر، وأعظمه الكذب على الله، والصدق أصل للخير، وأعظمه الصدق على الله. هاتان العبارتان من نفائس كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كلماته الجامعة التي ينبغي أن تحفظ. وبلا شك فوق كل هذا ما جاء في حديث ابن مسعود الذي صدرت به هذا الفصل، هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فالصدق هو أصل البر، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكون صديقا، أي عند الله، حتى يكون صديقا. والصديق هو في أعلى المراتب، أي أن مرتبته تلي مرتبة الرسل والأنبياء. ولهذا كان أبو بكر أفضل الصحابة، وصار لقب الصديق علما عليه. فمن بلغ هذه المرتبة فقد حقق منزلة عليا تالي منزلة الرسل والأنبياء. فحق لمن علم فضيلة هذا الخلق أن لا يتركه أبدا مهما كان. ولذلك تعجب والله من أناس يقعون في كذب فادح لأمور لا قيمة لها ولا وزن لها، هذا خزي وخذلان من الله لهم. تكذب لماذا؟ يكذب كي يضر أخاه أو كي يسيء إليه، يكذب كي يروج لنفسه أمرا يظن أنه يرتفع منزلة عند الناس بهذا، وكأن الله لا يعلم كذبه. طالب العلم لا يكذب أبدا مهما كان. إن وجدت من يكذب فانفض يدك منه هذا، وإن زكاه من زكاه من العلماء. العالم يزكى على حسب علمه، وما عرف أنه كذاب أو أنه يكذب. لما ثبت كذبه لا ينبغي على أي عاقل يحترم نفسه ويحترم دينه قبل أن يحترم نفسه يحترم هذا الدين أن يقبل خبر هذا الكذاب، وأن يعني يثني عليه تحت دعوى أن مثلا أنه مع تزكية من عالم. لا تنفع تزكية العالم عند الله عز وجل، والعالم مأجور. الذي زكى فلانا على حسب ما ظهر له منه هو مأجور إن شاء الله على هذا، أجرا واحدا أو أجرا على حسب اجتهاده. فالكذاب هذا ساقط العدالة، ولهذا إذا وجدت العلماء يختلفون في فلان فانظر إلى من فسر جرحه وأتى بالدليل على هذا الجرح المفسر، نحو أن يقول إن فلانا كذاب والدليل كذا، ثبت كذبه في كذا وكذا، فهذا يقدم خبره ولو كان أقل علما ممن زكى فلانا الكذاب. ومن ثم وقفت على كلام النفيس للشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة في العقيدة أو في شرح العقيدة الأصفهانية، حيث قال رحمه الله: ولهذا قال العلماء، وهذا أيضا من نفائس كلام شيخ الإسلام، ولهذا قال العلماء: إن التعديل لا يحتاج إلى بيان السبب، فإن كون الشخص عدلا صادقا لا يكذب لا يتبين بذكر شيء معين، بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا. عند جمهور العلماء لوجهين: أحدهما أن سبب الجرح ينضبط، أن سبب الجرح ينضبط. نعم. الثاني أنه قد يظن ما ليس بجرح جرحا. وأما كونه صادقا متحريا للصدق لا يكذب فهذا لا يعرف بشيء واحد حتى يخبر به، وإنما يعرف ذلك من خلقه وعادته بطول المباشرة والخبرة به، ثم إذا استفاض ذلك عند عامة من يعرفه كان ذلك طريقا للعلم لمن لم يباشره. كما يعرف الإنسان عدل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وظلم الحجاج، أي لما استفاض عدل عمر ما نحتاج إلى تزكية عمر، قد استفاض عدله استفاض فضله، وفي الجانب الآخر استفاض ظلم الحجاج، وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان مبيرا أي مصرفا في الإهلاك، كما في حديث أسماء الذي أخرجه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن في ثقيف ك كذابا ومبيرا. فقالوا المبير هو الحجاج، الحجاج بن يوسف، الحجاج ابن يوسف الثقفي، لأنه كان يسرف في القتل، فلذلك عينته أسماء، قالت ما أحسبك إلا المبير الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الكذاب فهو المختار، المختار ابن أبي نعم المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة كذبا. فهذا رمز للكذب، أي المختار ابن أبي عبيد، والحجاج رمز للظلم والإسراف، الإسراف اللي في القتل. هذا كله عرف باستفاضة أخبار هؤلاء. وأما التعديل للصادق، يعني كما بين شيخ الإسلام، لا يقال إن إثبات العدالة يحتاج إليه إلى تفسير، بخلاف الجرح، لأن أمر العدالة هذا أمر يحتاج إلى وقت حتى يثبت، ولا يعرف من إيه، من موقف واحد أو موقفين أو ثلاث. فأما الجرح، إن فلانا يثبت عليه الكذب، الكذب مرة مرتين ثلاث عرف أنه كذاب، أمر ينضبط، ينضبط بعدد معين أو يعني يسهل الوقوف عليه، ولذلك اشترط فيه التفسير. لا يقبل مجملا. أما العدالة فلا تحتاج إلى خبرة هذا الشخص، وإلى يعني إلى معرفة بأحواله عبر فترة، وهذا إن عرف في شخص فإنه يعرف بأنه لم يثبت عنه كذب، لم يثبت عنه كذا، عرف من يخالطه صدقه وأمانته إلى آخره، فلا يقال عليك أن تفسر ذلك، هذا لا يفسر، هذا لا يفسر بخلاف الجرح. نعم. والشاهد بارك الله فيكم أن الصدق من أهم ما يميز المؤمن التقي. ومن الآيات الجامعة في هذا الباب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه آية جامعة في هذا الباب، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واحذر من مآل الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وهذا والله نراه رأي العيان فيما يمر بالمسلمين من فتن، فما وجدت كذابا إلا وصار فاجرا يفجر في خصومته، ويفجر على الصالحين من عباد الله، لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، بسبب ماذا؟ بسبب الكذب. لما استمرأ الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب كذابا، وقال الكذب يهدي إلى الفجور. فلا تعجب إن وجدت كذابا وهو يفجر ويزداد فجورا، هذا مآل الكذب، نعوذ بالله من هذا الحال. نعم. تفضل اقرأ.
ثالثا التواضع. التواضع لغة مصدر تواضع أي يظهر الضعف، وهو مأخوذ من مادة وضع التي تدل على الخفض.
لحظة، نسيت أن أذكر فائدة تتعلق بالصدق قبل أن ندخل في التواضع، وما قد ذكره ذكره ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين، حيث قسم الصدق إلى خمسة أقسام. الأول الصدق في القول، والثاني الصدق في النية، في النية والإرادة. الأول الصدق في القول، والثاني الصدق في النية والإرادة، والثالث الصدق في العزم والوفاء به. إذا عزمت على فعل شيء أو وعدت أحدا بشيء فعليك أن توفي بما وعدت وأن تصدق. الصدق في الأعمال، وأن تستوي سريرتك وعلانيتك. الخامس، خامسا الصدق في مقامات الدين، وهو أعلى الدرجات، كالصدق في الخوف والرجاء والزهد والرضا، نعم، والمحبة والتوكل. هذه مراتب الصدق، فحرصوا عليها رعاكم الله. نعم تفضل.
التواضع لغة مصدر تواضع، أي ظهر الضعة، وهو مأخوذ من مادة وضع التي تدل على الخفض، والتواضع التذلل. أدلة التواضع من القرآن، قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هونا المشي بسكينة وتواضع. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أدلة التواضع من السنة، أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العطباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العطباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. وأخرج مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعظ إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والشواهد على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. وقال ابن القيم في زاد المعاد: صح عنه أنه قال: لا آكل متكئا، وقال: إنما أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. وقد فسر الاتكاء بالتربع، وفسر بالاتكاء على الشيء وهو الاعتماد عليه، وفسر بالاتكاء على الجنب. والأنواع الثلاثة من الاتكاء، فنوع منها يضر بالآكل وهو الاتكاء على الجنب، فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة، ويضغط المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء. وأيضا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة فلا يصل الغذاء إليها بسهولة. وأما النوعان الآخران فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية، ولهذا قال: آكل كما يأكل العبد، وكان يأكل وهو مقعن. ويذكر عنه أنه كان يجلس للأكل متوركا على ركبتيه، ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى تواضعا لربه عز وجل، وأدبا بين يديه، واحتراما للطعام وللمؤاكل. فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها، لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله سبحانه عليه، مع ما فيها من الهيئة الأدبية. وأجود ما اغتذى الإنسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعي، ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصبا. قلت: ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أن الأعرابي كان يجبذ ثوبه فلا يتجبر عليه تجبر الملوك، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. أخرجه مسلم. وربى صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم على التواضع نفسه. فتأمل ما أخرجه البخاري أيضا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم، وهم يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال ويؤتون بملء كفي من الشعير، فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع، وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. وبوب البخاري في صحيحه باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر: سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاءهم وهم أتباع الرسل. وقال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قلت: هكذا أرشد سعدا إلى التواضع لمن دونه، وبين فضل الضعفاء الذين لا جاه لهم ولا مال ولا يؤون إلى عشيرة.
طيب، هذا هو الخلق الثالث من أخلاق المؤمنين المعتدلين على ما يعني أنا رتبته وذكرته من خلال كتابي التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء. وهذا الفصل أو الباب الذي أنا أضفت فيه هذه الأخلاق أو بيانها لم يكن في الإبرازة الأولى من الكتاب، ولما كنت أعد للإبرازة الثانية هذه التي نقرأ منها الآن والتي خرجت في مجلدين كبيرين، وبعد أن مررت في السنوات التي كانت بين الإبرازة الأولى وإعدادي للإبرازة الثانية للكتاب وجدت من اللازم أن أفرد بابا أو فصلا في بيان هذه الأخلاق التي تميز المعتدل عن المتعصب، حيث إن الكتاب عقد لبيان داء التعصب وبيان كيفية علاجه. فمن أهم سبل علاج التعصب هو أن يسعى المتعصب إن أراد أن يعالج نفسها، أو يسعى الداعية أو العالم الذي يريد أن يعالج المتعصبين إلى أن يبين لهم هذه الأخلاق الحميدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، حتى يتخلق بها، وبهذا يخرج من إيه؟ من داء التعصب. فالتواضع أيضا سمة فارقة للمؤمن المعتدل عن المتعصب، فإنك لن تجد متعصبا متواضعا أبدا، احفظ هذا. فإن وجدت رجلا منتفشا معجبا بنفسه يتعالى عمن هو دونه، سواء في العلم أو في المال أو في الجاه، فاعلم أنه ليس على السبيل القويم، وهذا يجره إلى التعصب لنفسه أولا، ثم لهواه ولرأي من يتعصب له. ولذلك كان حكم العلماء على المتعصب أنه لا يؤخذ عنه العلم، المتعصب لا يؤخذ عنه العلم، أنه ليس مستأمنا وليس أمينا، ليس أمينا في النقل، وليس ممن يتواضع للحق، إن كان لم يتواضع للحق وإنما تعصب لهواه أو تعصب لرأي شيخه أو تعصب لحزبه أو تعصب لمذهبه، فكيف يؤخذ عن هذا العلم وكيف يستأمن على دين الناس؟ فالتواضع من السمات البارزة التي عليها المؤمنين التي عليها المؤمنون المعتدلون. ولذلك يعني بين سبحانه هذه الصفة وهذا الخلق الطيب في غير ما آية من كتابه عز وجل، ويعني بين أنه خلق من أخلاق المؤمنين كما في الآيات التي استمعنا إليها، ومنها قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي تواضعا لا يتبختر في مشيه، فينال الوعيد الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إن رجلا كان يتبختر، قال في بردته أو في ثوبه، فخسف به الأرض ممن كان قبلنا جزاء عدم تواضعه. فعباد الرحمن هم المؤمنون المعتدلون، هم يمشون على الأرض بتواضع وسكينة، لا يعني يمشون بزهو ولا بعجب ولا يعني بنظرة فيها استحقار لغيرهم. والله إن رأينا في هؤلاء المتعصبين عبر يعني السنوات التي مرت بنا منذ أن بدأنا هذه الدعوة وبدأنا هذا الطريق في العلم والتعليم، كنت أرى في أوجه هؤلاء إذا ابتليت بلقائهم أو بالجلوس معهم أرى هذا الكبر وهذا العجب. وأرى عدم التواضع فيهم ظاهرا بارزا، فهذه سمة فارقة بين المؤمن الصادق والمتعصب، تراه معجبا بنفسه محتقرا لغيره، يتكلم باستعلاء وكأنه يعني لا أحد، وكأنه لا أحد فوقه، والعياذ بالله. هذا أمر خطير، نعوذ بالله منه. وأعلم أن التواضع لله أولا ثم للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين، من أسباب خشوع القلب، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، قال الخشوع يتضمن معنيين، أحدهما التواضع والذل. ولهذا كان من بر الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والثاني السكون والطمأنينة، وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة. هذا يلين قلبك وتعالجه من قسوة التعصب وقسوة الكبر. المتكبر قاسي القلب، والمتواضع لين القلب خاشع. فاعلم انك لن تحقق الدرجات العليا في الإيمان، لن تحقق مرتبة في الإيمان، لن تحقق الإحسان إلا بالتواضع. ومن ليس كذلك فيأس منه ولا تعول عليه، وإن زكاه من زكاه. وانظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه العظيم الذي يفتقدوه المتعصبون، أكاد أقول افتقادا كليا، إلا ما شد. أعرابي يجبذ ثوبه، يعني من الخلف جبذة شديدة حتى أثرت فعنق رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة جبذته، ثم يقول له يا محمد مر لي من مال الله، يعني يكلمه بغلظة. فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم المتواضع الذي أدبه ربه، لا يغضب عليه ولا يهينه ولا يقول كيف تفعل بهذا، ولا يعني ينظر إليه نظرة استعلاء واستحقار، أعرابي فقير ليس له منزلة عند الناس، لا، ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم. كيف وأن له أن يفعل ذلك وحشاه، وهو النبي الكريم المتواضع صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت هو صلى الله عليه وسلم علي بخلقه وبرسالته. التفت إليه فضحك، ثم أمر له بما طلبه من مال. وبهذا بهذه الأخلاق وبهذه الآداب دخل من دخل في الإسلام، ودخل من دخل في السنة، وفي الجانب الآخر خرج من خرج من الإسلام وخرج من خرج من السنة. لأن أعلم أخا لكم في كندا ارتد بسبب بعض المتعصبين هناك في ما يسمونه منتدى ديترويت، هذا الذي يخدعون الناس، أنا والذي يمثل دعوة السلفية هناك، شباب صغار هناك لا يحسنون القيام بالدعوة، وليس لهم أثر في أرض الواقع هناك. إنما شغلهم كله في الإنترنت، إنترنت فقط. فهناك أحد الداخلين في الإسلام حديثا أنا يصلي معهم في مسجدهم الذي لا يصلي فيه أحد إلا قليلا، أن الناس نفروا منهم من أخلاقهم، ثم يقولون نحن الذين نمثل الدعوة هنا، يكذبون على العلماء. فإذ بهذا الرجل يجدهم يلزمونه عليك أن تبدع فلانا من العلماء السلفيين. سبحان الله، هو ما عرف التوحيد ولا عرف ما زال في أول الأمر، فتعجب ونفروه وآذوه بالكلام. فلما وجد الأمر كذلك قال أنا ما أريد هذا الإسلام، وارتد، عاد إلى الكفر مرة أخرى. هذا أثر من آثار المتعصبين. المتكبرين المستكبرين بباطلهم وبعجبهم بأنفسهم ومساكين يحتاجون إلى أن يعالجوا أنفسهم قبل أن يخوضوا في هذه العلوم التي هم لا يحسنونها ولا قدرة لهم على الخوض فيها أصلا. فأثاروا ما أثاروا من الفتن، وكانت هذه جريمة من جرائمهم التي سوف يسألون عنها بين يدي رب العالمين يوم القيامة. فالتواضع يرتاح قلب العبد ويطمئن، وكلما تواضعت لله كلما رفعك الله. هذه سنة من سنن الله. وكلما وجدت من يستعلي ويستكبر ويحتقر إخوانه ويحتقر المؤمنين فاعلم أنه في نزول، ومثل هذا لا يرفعه الله عز وجل. وإن صار فتنة لفترة قد يستدرجه ربه ويملي له، ومن يفعل به هذا فحاله من أسوأ الأحوال، يستدرج وتفتح له أبواب الشهرة ويظن أنه خدع من خدع، وما يدري أن ربه يراقبه فلن يخدع رب العالمين. فيستدرجه ربه ويمني له ويمكن، وهو يظن أنه يمكن، وليس تمكينا، هذا استدراج. المسكين يظن أنه مكن له بالكذب وبالكبر وبالخديعة والمكر والخيانة، ويظن أنه مكن له وأنه خدع من خدع وسادر في غيه، ولا يدري أنه مستدرج من قبل رب العالمين ليس من قبل مخلوق. فليحذر الأخذ، إن الله عز وجل يستدرج من سنته الاستدراج ثم يعقب ذلك الأخذ إن لم يتب وينتبه. والله عز وجل حليم من صفاته الحلم، ومن أسمائه أنه حليم، من أسمائه الحليم، يصبر سبحانه، وقد يفتح لعبده أبوابا للتوبة، ولكنه إن كان مستدرجا وإن كان غافلا لا ينتبه فيظل في هذا إلا أن يشاء الله له رحمة. فإذا أخذ فالله المستعان، أخذه ربه أخذ عزيز مقتدر، فينزل على أم رأسه ولن ينفعه أحد. فالحذر، الحذر، فإن الأمر جد ليس بهزل. هؤلاء يلعبون، لكن يلعبون مع من؟ الله المستعان. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر الناس تواضعا لربهم ثم لبعضهم البعض ولعامة المؤمنين، صاروا على طريق رسولهم صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الكبير والصغير أن يتواضع، على على الولد أن يتواضع لأبيه، وعلى التلميذ أن يتواضع لشيخه، وعلى المرأة أن تتواضع لزوجها، وعلى الرعية أن تتواضع لحاكمها، وعلى الجميع أن يتواضعوا لربهم. هذا التواضع خلق، إذا انتشر في المجتمع انتشر الخير وانتشر البر وانتشر الأمن والأمان في المجتمع. فمن من أهم الأخلاق التي تكون سببا في نشر الأمن والأمان في المجتمع التواضع. ولهذا جاء الوحي به كما سمعنا في حديث عياض بن حمار: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. هذا أمر عام لكل مؤمنين، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ولهذا إذا رأيت البغية فاعلم أنه يصدر من غير متواضع، يبغي يعني يتجاوز حده على أخيه، إما بالكذب أو بالخيانة أو الغدر، هذا ليس متواضعا. إذا كان متواضعا لا يبغي، يعرف حده، يعرف قدر نفسه، ويعرف قدر أخيه، فلا يظلمه ولا يبغي عليه. فمن أسباب البغي عدم التواضع. ولهذا كان منشأ الفتن كما بين شيخ الإسلام في أول كتاب الاستقامة من البغي. إذا رأيت فتنة عمت وطمت فاعلم أن أصلها البغي الذي هو نقيض التواضع. والذين صدرت عنهم الفتنة بغاة، لم يتواضعوا للحق، وأعجبتهم أنفسهم. ولهذا كان من سمات الخوارج، التي من سمات الحدادية كذلك، لأن الحدادية فرع عن الخوارج في بعض صفاتهم، أنهم كما في حديثي في حديث أنس أنهم أعجبتهم أنفسهم وأعجبوا الناس. هم في أنفسهم مغرورون بأنفسهم، ليسوا متواضعين، أي الخوارج أعجبتهم أنفسهم، ثم صاروا في أعين الناس أو في أعين البعض ممن غرر به أنهم، أي الخوارج، لهم قدر، فيقولون عنهم مجاهدون، ويقولون عنهم كذا وكذا، أعجبوا بعض الناس إما من السفهاء وإما من المغرر بهم. وكذلك الحدادية، الذين بغوا على العلماء وعلى السلفيين عامة، أعجبتهم أنفسهم وأعجبوا أتباعهم الذين اغتروا بهم. فهؤلاء يحتاجون إلى أن يعالجوا أنفسهم بالتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخلاق السلف الصالح، التي بها يرجى لهم أن يخرجوا من الفتنة وأن يتوبوا إلى ربهم، وأن يعني أه أن يضع نهاية لهذا البغي. نعم الله المستعان. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لسعد رضي الله عنه، سعد معروف قدره. لما رأى سعد أن له فضلا على من دونه أي في المنزلة والقدر، انظروا إلى تأديب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حكمته صلى الله عليه وسلم، فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يبين له أنه من هم دونه لهم فضل كذلك، أي من الضعفاء، فقال له هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فمن من الله عليه بالتواضع لا يستنكف ولا يستكبر أن يأكل مع فقير وأن يماشيه يقضي حاجته أو يرى ماذا يريد إلى آخره. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يبغي على أخيه ولا يحسده، لأنه كذلك من آثار ترك التواضع كما قلنا البغي وكذلك الحسد أو العكس، هذا قد يؤدي إلى هذا. فالحسد مرض في القلب من أسبابه عدم التواضع، ويريد زوال النعمة عن أخيه، سواء كانت نعمة علم، نعمة مال، نعمة ولد، نعمة جاه. لأنه كأنه يرى نفسه حق بهذه النعمة منه، أنه أعلى منه، لماذا يرزق بهذا وأنا لا أرزق؟ هو يقول هذا شيطانه أو نفسه تحدثه بهذا، يقول لماذا فلان فتح الله عليه في العلم أو صار ممن يعني يستفيد منه الناس وأنا لست كذلك. هذه ليست الغبطة المحمودة، لا، ولا ليست غبطة، لا، هو يكره أخاه أن تكون عنده هذه النعمة، نعمة العلم أو نعمة الحكمة، بسبب أنه يرى نفسه أعلى منه وليس متواضعا، يقول أنا أولى بذلك. فمثل هذا مريض سقيم. فنعوذ بالله من إيه؟ من هذا الحال، نعوذ بالله. الله المستعان. طيب تفضل اقرأ الأثر.
وقال أبو داود في الزهد أخبرنا أحمد بن محمد المروزي بن شبع وعيسى بن يونس الرملي وأبو بكر بن أبي شيبة، المعنى واحد، قالوا أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن معمر بن أبي حيية عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال سمعت عمر على المنبر يقول إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته وقال انتعش نعشك الله، فهو في نفسه صغير أو فقير وفي أنفس الناس كبير، وإن العبد إذا تكبر وعدا طوره وضعه الله على الأرض وقال اخسأ خسأك الله، فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس صغير حتى أنه أحقر وأصغر في أعين الناس من الخنزير.
الله أكبر، الله أكبر. انظروا انظروا إلى هذا القول من عمر الخليفة الراشد. الأذان الآن. طيب خلاص تفضل نكمل بعد الأذان إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. تأملوا قول عمر رضي الله عنه إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته أي رفعه عند الناس وانتفع الناس بعلمه. وقال إن تعش نعشك الله. هو في نفسه كبير فهو في نفسه صغير أو فقير، ولكنه في أنفس الناس كبير على عكس المستكبر الغير متواضع. والمسكين أي هذا المستكبر إذا تكبر وضعه الله، أخفض الله أمره وقال خسأك الله. هو في نفسه كبير، هو يظن أنه كبير في نفسه وفي عين أتباعه المتعصبين له، ولكنه في حقيقة الأمر هو صغير عند العلماء والعقلاء الذين يعرفون حقيقة أمره. بل كما جاء حتى أنه أحقر وأصغر، أنه أحقر وأصغر في عين الناس من الخنزير كما قال عمر. نعم. طيب انتقل إلى الصفحة 70 بعد 200 في بيان ما ينافي التواضع الكبر والعجب، أو مما ينافي التواضع. نعم.
ومما ينافي التواضع الكبر والعجب.
هذه الآن يعني نحن كما ذكرنا هنذكر الحد الفاصل بين أخلاق المؤمنين وأخلاق المتعصبين.
بوب بن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء بابا بعنوان ذكر الحث على لزوم التواضع ومجانبة الكبر، وقال الواجب على العاقل لزوم التواضع ومجانبة التكبر، ولو لم يكن في التواضع خصلة تحمله إلا أن المرأة كلما كثر تواضعه ازداد بذلك رفعة لما كان الواجب لما كان الواجب عليه لما كان الواجب عليه أن لا يتزيى بغيره. والتواضع تواضعان، أحدهما محمود والآخر مذموم. والتواضع المحمود ترك التطاول على
ترك التطاول
على عباد الله والإزراء بهم. والتواضع المذموم هو تواضع المرء للدنيا رغبة في دنياه. فالعاقل يلزم مفارقة التواضع المذموم على الأحوال كلها، ولا يفارق التواضع المحمود على الجهات كلها.
يعني هنا أفادنا ابن حبان أن هناك نوعا مما قد يظنه الناس تواضعا وليس محمودا، وأن يذل نفسه لغيره طلبا لدنياه، هذا ليس تواضعا محمودا. هذا ففرق.
ثم قال التواضع يرفع المرء قدرا ويعظم له خطرا ويزيده نبلا. والتواضع لله جل وعز على ضربين، أحدهما تواضع العبد لربه عندما يأتي من الطاعات غير معجب بفعله، ولا راء له عنده حالة يوجب بها أسباب الولاية إلا أن يكون المولى جل وعز هو الذي يتفضل عليه بذلك. وهذا التواضع هو السبب الدافع لنفس العجب عن الطاعات. والتواضع الآخر هو ازدراء المرء نفسه واستحقاره إياها عند ذكره ما قارف من المآثم، حتى لا يرى أحدا من العالم إلا ويرى نفسه دونه في الطاعات وفوقه في الجنايات.
نعم، هذا الواجب على المؤمن المعتدل الصادق، دائما يرى نفسه أقل من غيره مهما أتاه الله يعني من العلم أو من المال أو من الشهرة إلى آخره، ولا يستحقر غيره. يعني مسألة التحقير هذه شديدة، أن تحقر أخاك. كما سمعت شيخنا العلامة ربيع بن هادي يقول لأحد هؤلاء الذين كانوا يخطون خطوات الحدادية، لما قال للشيخ أنا ما أبدع يعني أبا عبد الأعلى ولا شيخان الورد حسن عبد الرحمن حيث أنه اتهم بتبديعنا قديما هذا من سنوات، فقال له ولكن أو يعني رد هذا الشاب أو استمر في قوله يقول ولكني يعني لا أرى أنهم أهلا للتدريس. الله أكبر، تحقير يعني يحقر من شأن الشيخين يحقر من شأنهم. فقال له الشيخ التحقير وهذا أشد من أن تبدعهم، وهو في نفسه مسكين صغير. فكما ذكرت أنه من سمات الحدادية التي شابه فيها الخوارج أنه تعجبهم أنفسهم، هو معجب بنفسه، ومن ثم وقع في هذا التحقير. فالحذر لا تحقر أخاك أبدا أبدا. إن وجدت في أخيك تقصير أو ضعف عليك أن تأخذ بيده، لا أن تحقره، لك أن تعينه. وأما إن كان يعني ممن أيضا يعني لا يقبل نصيحة ولا يعاملك بالصدق بل يكذب ويخون ويغدر، فهذا اتركه ودعك منه، بس انفض يدك منه. طيب اقرأ بعد ذلك. كلام مهم في لحظة. في الصفحة 77 نقرأ أثر مسروق في آخر الصفحة. قال أبو خيثمة
وقال أبو خيثمة في العلم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله عز وجل وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلم أن يعجب بعلمه. وقال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر وأشر الكبر من تكبر على العباد بعلمه وتعاظم في نفسه بفضيلته فإن هذا لم ينفعه علمه فإن من طلب
نعم سبحان الله انظروا إلى هذا
فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد فلم يفتر عنها بل يحاسبها كل وقت ويثقفها فإن غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وأهلكت. ومن طلب العلم للفخر والرياسة ونظر إلى المسلمين شزرا وتحامق عليهم وازدرى بهم فهذا من أكبر الكبر ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر فلا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر الله أكبر. هذا الذي انتفع بعلمه من انتفع بعلمه كسره علمه هذا أن يتكبر على إخوانه المؤمنين. نعم. طيب هذا سنقرأ كلام القرفي التالي. اقرأ
79
لا هو الذي يليه هو سقط ذكر أبو العباس شهاب الدين صفحة نفسها 78
وقد ذكر أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي في كتابه أنوار
البروق
أنوار البروق في أنواع الفروق في الفرق الستين في الفرق
لا في الفرق نعم الستين
في الفرق الستين والمئتين الفرق بين قاعدة الكبر وقاعدة العجب. فقال قد تقدمت حقيقة الكبر وأنه في القلب ويعضد ذلك قوله تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فجعل محله القلب والصدور. وأما العجب فهو رؤية العبادة واستعظامها من العبد فهو معصية تكون بعد العبادة ومتعلقة بها هذا التعلق الخاص كما يتعجب العابد بعبادته والعالم بعلمه وكل مطيع بطاعته هذا حرام غير مفسد للطاعة لأنه يقع بعدها بخلاف الرياء فإنه يقع معها فيفسدها.
هنا فرق القرافي هذا تفريق دقيق منه رحمه الله بين العجب الذي يكون بعد الطاعة بعد انتهائها فهذا نعم لا يبطل الطاعة ولكنه حرام يأثم به بخلاف الرياء الذي يكون مع العمل أو قبل العمل فهذا يحبط العمل نعم بجانب أنه يأثم. طيب تفضل.
وسر تحريم العجب أنه سوء أدب على الله تعالى فإن العبد لا ينبغي له أن يستعظم ما يتقرب به إلى سيده بل يستصغره بالنسبة إلى عظمة سيده لا سيما عظمة الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق تعظيمه. فمن أعجب بنفسه وعبادته فقد هلك مع ربه وهو مطلع عليه وعرض نفسه لمقت الله تعالى وسخطه. ونبه على ضد ذلك قوله تعالى والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. معناه يفعلون من الطاعات ما يفعلون وهم خائفون من لقاء الله تعالى بتلك الطاعة احتقارا لها، وهذا يدل على طلب هذه الصفة والنهي عن ضدها. فالكبر راجع للخلق والعباد، والعجب راجع للعبادة.
طيب اقرأ بعد ذلك. نلتقي انتقاء لأن الوقت لا يكفي أن نقرأ الكلام كله، نلتقي يعني ما أراه مناسبا للمقام. الـ91 بعد الـ200 نقرأ كلام ابن الجوزي.
وقال ابن الجوزي في بيان الأنفة والكبر عند العرب كما في صيد الخاطر: طال تعجبي من أقوام لهم أنفة وعندهم كبر زائد في الحد، خصوصا العرب الذين من كلمة
ينفرون ويحاربون
ويرضون بالقتل، حتى إذا قوما منهم أدركوا الإسلام فقالوا: كيف نركع ونسجد؟ فتعلون
أستاهنا، جمع الإست أي مؤخرة،
فتعلون أستاهنا.
هذا كان من الكبر الذي كان عند العرب. كان عندهم أنفة وكبر، لكنه طبعا ليس في موضعه بخلاف الاعتزاز بالحق. فكانوا في الجاهلية إذا قيل لأحد كلمة واحدة بسبب كبره يقيم حربا تهلك فيها الأنفس والديار، حروب كاملة دارت بين عدة قبائل من أعراف الجاهلية بسبب كلمة واحدة قيلت أحد مثلا زعماء القبيلة. نعم. فلذلك كان انقياد هؤلاء بعد ذلك أمر ليس هينا. نعم. أن يدخلوا في الإسلام. نعم.
فقالوا: كيف نركع ونسجد؟ فتعلونا أستاهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود. ومع هذه الأنفة يولون لمن هم خير منه، وهذا يعبد حجرا وهذا يعبد خشبة، وقد كان قوم يعبدون الخيل والبقر، وإن هؤلاء لأخس من إبليس، فإن إبليس أنف لادعائه الكمال أن يسجد لناقص فقال: أنا خير منه. وفرعون أنف أن يعبد شيئا أصلا. فالعجب من ذل هؤلاء المفتخرون المتعاظمين المتكبرين لحجر أو خشبة، وإنما ينبغي أن يذل الناقص للكاملين. وقد أشير إلى هذا في ذم الأصنام في قوله تعالى: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ والمعنى أن لكم هذه الآلات المدركة وهم ليس لهم، فكيف يعبد الكامل الناقص؟ غير أن هوى القوم في متابعة الأسلاف واستحلاء ما اخترعوه بآرائهم غطى على العقول فلم تتأمل حقائق الأمور.
يعني هذا حالهم، رغم ما كانوا عليه من هذا الكبر والأنفة، كان يعبد أحدهم حجرا ويعبد كلبا ويعبد ما لا يعبد، فلذلك كانوا أخس من إبليس من هذا الباب كما قال ابن الجوزي. طيب وأعلم رحمك الله أن قرين الكبر الخيلاء، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق. يعني رجاء العراق، هذا مشرق المدينة. والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. أي هذا مما قد يغلب على أصحاب الخيل والإبل، يغلب عليهم الخيلاء بخلاف أصحاب الغنم، فيغلب عليهم التواضع والسكينة الذين يرون الغنم. هذا إخبار عن واقع. نعم. طيب، نقرأ علينا بعد ذلك الحديث، الحديث الذي يليه. نعم، صفحة نفسها 93.
قال الإمام البخاري في صحيحه،
لا هذا قرأناه، اقرأ الذي بعده، وبوب البخاري الذي بعده في الصفحة نفسها، اقرأ الحديث هذا.
وبوب البخاري: باب من جر ثوبه من الخيلاء. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وقال: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمنته إذ خسف الله به، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل يجر إزاره إذ خسف به، فهو يتجلل في الأرض إلى يوم القيامة.
نعم، هذا جزاء العجب والزهو والخيلاء. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم أيضا الذي ذكرته بعد ذلك، من حديث عبد الله بن واقد عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في إزار استرخاء، أي كان إزاره ينزل إلى كعبيه، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، أي ارفعه أكثر، قال: فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصافي الساقين. فلهذا كانت إزرة المؤمن المتواضع إلى أنصاف الساقين، هذا أفضل موضع، ولا حرج بينه وبين الكعبين. نعم، ولكن كما في حديث ابن عمر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالزيادة تعليما له أن يتواضع. ولذلك حق أن يكون ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، أن صاحبه مختال بنفسه مستكبر على غيره. وكما أن رفع الإزار عن الكعبين من التواضع، كذلك الاحتفاء أحيانا من التواضع، أن تمشي محتفيا دون أن تلبس حذاء في قدمك. نعم. وابن القيم الجوزية في مدارج السالكين بين طريقة علاج الكبر والرياء. فيما نقرأ ولا نقرأ صفحة 95 في آخرها بعد المئتين.
وبيّن ابن القيم في مدارج السالكين طريقة علاج الكبر والرياء، فقال: ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد ترامي به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه، ورفل في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم. وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه والضالين، وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه.
نعم، هذا أيضا من نفائس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، من كلمة الجامع أيضا لهما. فلخص دواء الرياء في كلمات معدودة، وكذلك دواء الكبر. كيف يكون دواء الرياء في إياك نعبد؟ لأنه اعلم إذا اعتقد أن ربه الذي عبده والذي يصلي له في كل يوم الخمس صلوات المفروضة، وفي كل ركعة يقرأ إياك نعبد، أي حصر، إذا تحصر أن العبادة له وحده سبحانه دون غيره، فهذا لا يعمل لغير الله، لأن المراء يعمل لله ولغيره. فإذا التزم إياك نعبد فإنه لن يعمل إلا لله، لا ينظر إلى الخلق، لا يعنيه الخلق، يعمل لله وحده. هذا علاج للرياء، وكذلك علاج الكبرياء أو الكبر. إياك نستعين تدفع الكبرياء، لأنه يعلم أنه في كل أحواله وخطواته يحتاج إلى إعانة الله، فلا يغتر بنفسه ويتوكل عليها، إنما يتوكل على ربه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، هذا العبد المتواضع لما يستعين بربه ولا يعجب بقوته ولا بعلمه ولا بشجاعته، لا، إنما يستعين بربه في كل أحواله ويدعو: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، لا إله إلا أنت. توحيد، استعانة بالله، هذا هو العبد المتواضع، وبهذا ينفي الكبر عن نفسه، وبإياك نعبد ينفي الرياء عن عمله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ونبه بارك الله فيكم إلى أن أنه جاء طلب من النساء من الحريم أن يعني نجعل هذا الدرس أي درس الأخلاق الحد الفاصل بين أخلاق المؤمنين وأخلاق المتعصبين نجعله صباحا بدلا من درس الأسماء والصفات نظرا لصعوبة درس الأسماء والصفات عليهن. نعم كلامه في ثقل عليهن لا يستوعبنا كثيرا منه لحد ما درسه متخصص لطلبة العلم، فلذلك بناء على ذلك يعني ولما رأيته يعني أن ما طلبناه له وجه، فنجعل إن شاء الله بدءا من الغد هذا الدرس مكان درس الأسماء والصفات، ونجعل درس الأسماء والصفات في هذا الوقت أي مساء إن شاء الله تعالى.